بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق للواحد والثلاثين من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وكنا نتكلم على الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، وانتهينا من الكلام على المبحث السابع وهو يتعلق بختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم معنا مبحث مهم وهو المبحث الثامن، ولعل الوقت يتيسر إن شاء الله ونأخذ بعده مبحثين. المبحث الثامن عنوانه الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. ولا يخفى عليكم أن هذا الموضوع جاء في هذا الشهر شهر رجب، ولعل له مناسبة سنتكلم عليها في آخر هذا البحث. الإسراء بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. للإسراء وما معه من المعراج كما سيأتي حكم كثيرة لن نقف عندها كثيرا، وإنما نشير إلى أن من الحكم تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أذاه قومه وقابلوه بالرد والإنكار، وكذلك من حكمه تثبيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتصديقه بما بلغ وفيما بلغ، كذلك بيان عظم مرتبته بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عظم مرتبته حيث إنه صلى بهم في بيت المقدس ومر بهم في السماوات العلى وارتقى فوق الجميع، فوق كل الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث بلغ ما لم يبلغ غيره منهم. وهذا يدل على عظم مرتبته عند الله سبحانه وتعالى وبيان ما له من الدرجة الرفيعة التي لم ينلها بشر سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما هي العادة سنعلق تعليقا مختصرا. يقول: تعريف الإسراء لغة وشرعا. الإسراء في اللغة من السرى، وهو سير الليل أو عامته، يعني سير الليل أو سير أكثر الليل. وقيل سير الليل كله، ويقال سريت أو سريت وأسريت، يعني ثلاثي ورباعي، سرى وأسرى، سرى ثلاثي وأسرى رباعي بدون الألف، سرى بدون الألف وبالألف أسرى، وهي لغة أهل الحجاز. وفي القرآن جاء القرآن بالأمرين: سبحان الذي أسرى، هذا بالرباعي بالألف أو الهمز، والليل إذا يسري أو يسر، هذا الثلاثي سرى يسري، سرى الليل انتهى أو انتهى ما يكون فيه وما يحدث فيه، سرى وأسرى. قال حسان بن ثابت: حي النظيرة ربة الخدر، أسرت إليك ولم تكن تسري أو تسري. هذا البيت أوله: حي النظيرة ربة الخدر، حي النظيرة ربة الخدر، النظيرة امرأة احد الملوك لها قصة مذكورة في كتب التاريخ، حي النظيرة ربة الخدر اسرت اليك ولم تكن تسري او تسري. وقد جاء في السنة بالحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ما السرى يا جابر، يعني ما السرى، ما الذي اتى بك في اخر الليل، ما الذي اتى بك في اخر الليل، ماذا جاء بك ليلا. والاسراء اذا اطلق في الشرع يراد به الاسراء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من المسجد الحرام بمكة الى بيت المقدس بإلياء، يعني بالقدس، ورجوعه من ليلته قد اسري به وعرج به ثم رجع في نفس الليلة. حقيقة الاسراء وادلته. والاسراء ايات عظيمة ايد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث اسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق، وسيأتي بالحديث الان ما هو البراق وما صفته، بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى وصل بيت المقدس فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالانبياء اماما، فهو امام الانبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. وهذا لفظ مسلم والحديث متفق عليه، هديت للفطرة. والفطرة هي أصل الخلقة، أصل الخلقة. وهديت للفطرة لأن الإنسان في صغره أول شيء يدخل الى فمه والى بطنه اللبن، اول شيء يدخل الى فمه الطفل الرضيع والى بطنه اللبن، فهذا معنى هديت للفطرة اي لأصل الخلقة. وهذا لفظ مسلم في صحيحه برقم 168. وقد دل على الاسراء الكتاب والسنة، لان هناك ناس جادلوا في الاسراء، وسيأتينا الان بعض اقوال الناس في الاسراء والمعراج وبعض كلام من انكره، فهنا يتكلم على الاصل. قد دل على حقيقة الاسراء الكتاب العزيز والسنة المطهرة، قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. لماذا قدم هذه السورة سورة الاسراء بالتسبيح؟ بالتسبيح، سبحان الذي اسرى، قدمها بالتسبيح لأن هذا أمر جلل، أمر عظيم، يستدعي ويستجلب من الإنسان العجب والتأمل، حيث إنه ذهب في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس وعرج إلى السماوات العلى، ثم نزل في تلك الليلة إلى مكانه مرة أخرى. فهذا أمر جلل لا يعرف في عادات الناس ولا في حياة الناس، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، فهو المسبح سبحانه وتعالى لعظمته ولعظمة أفعاله وجلالة أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا أمر خارج عن السنن الكونية والسنن الشرعية، لكنه ليس ببعيد في قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة عبده مهمة جدا نحتاج إليها، لأن العبد تشمل الروح والجسد، الروح والجسد. وهذا في رد على من أنكر الإسراء والمعراج وقال إنه حصل في المنام أو حصل بالروح فقط، فيرد عليه بهذه العبارة، هذه الكلمة بعبده. والعبد معروف عند كل الناس ان كلمة العبد تطلق على الروح والجسد معا، ولا تطلق فقط على الروح او تطلق على ما يحصل في المنام. فهذا اول دليل على ان الاسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذا أيضا دليل ثاني، لنريه من آياتنا، فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية وليست رؤية منامية. لماذا؟ لأنها لو كانت رؤية منامية لم تكن آية من الآيات، لأن كل إنسان يرى في المنام الشيء العجيب ويرى ما لا يراه الناس، وقد يرى في المنام الخوارق، وقد يرى أنه أوتي معجزات، فهذا يشترك فيه كل أحد. لكن هنا لنريه يعني رؤية حقيقية، آياتنا هذه هي الخصيصة والميزة التي اختص بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا لو كان في المنام لم يكن له ميزة على غيره، فالناس كلهم في المنام يرون الأشياء العجيبة. وهو إنه هو السميع البصير في رد على المعطلة بكافة أصنافها، حيث أثبت الله جل وعلا السمع والبصر، والإنسان أثبت له السمع والبصر في آيات أخرى، لكن كما قلنا سمع الله جل وعلا وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، فهذا يدل على أن نثبت الله جل وعلا الأسماء والصفات التي أثبتها نفسه بدون تشبيه وبدون تعطيل وكما يليق بالله سبحانه وتعالى. فنثبت للإنسان السمع والبصر كما يليق به على ضعفه وعوزه، عوز المخلوق وضعفه وافتقاره، نثبت الله جل وعلا أسماء الحسنى وصفات العلى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال: ومن السنة حديث أنس وصحيح مسلم برقم 162 ابن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني، هو ثابت ابن أسلم أبو محمد البصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة. إذا البراق دابة، صفته قال: أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني عند منتهى بصره، يضع الحافر حافره مقدم الرجلين عند آخر شيء يصل إليه بصره. يعني لو فرضنا مثلا البصر ينظر إلى دمياط، هو يضع حافره الخطوة إلى دمياط من شدة سرعته، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، به الأنبياء حلقة بباب مسجد بيت المقدس. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، إلى آخر ما ذكرناه. قال: ثم ذكر الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، ومنها ما جاء في السنن وغيرها، وقد رواه جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، فحديث الإسراء والمعراج متواترة، وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل في التعليق على شرح العقيدة الصحاوية، مبحث هناك طويل من أراد التفصيل أن يرجع إليه. يقول: ثم تناقلها عنهم ما لا يحصى أو ما لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى من رواة السنة. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء، صحة الإسراء. إذا علماء المسلمون علماء المسلمين اتفقوا على صحة الإسراء، لكن اختلفوا في حقيقته. تنتبه لهذا، لأن الإسراء ورد مصرحا به في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينكر سبحان الذي أسرى، اتفقوا على هذا، لكن اختلفوا في كيفيته، هل كان بالروح والجسد أم كان بالروح فقط أم كان في المنام، هذا هو محل الإشكال. لكن عامة علماء المسلمين والسلف الصالح اتفقوا على انه كان بالروح والجسد، الادله التي ذكرناها ولما سنذكره الان. واتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد اجماعهم على صحة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه حق. نقل الاجماع على ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء، والسفاريني في كتابه لوامع الانوار، السفاريني له كتاب لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في عقد الفرقة المرضية، يعني في عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السفرين موجودة، وشرحها الشيخ ابن عثيمين، وشرحها الشيخ الفوزان، والسفري نفسه صراحة. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا شرح هذه العقيدة على شيخ الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، شرح عقيدة السفريني. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما. إذن هنا بيان للصحيح في هذه المسألة أن الإسراء كان بالروح والجسد في اليقظة لا في المنام على الصحيح، فهو الذي دلت عليه النصوص وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة. قال ابن أبي العز: وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال القاضي عياض يعني في كتابه الشفاء مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال القاضي عياض في كتاب الشفاء في التعريف بحكم المصطفى، وهو كتاب قيم في هذا الأمر: ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة. يعني نبدأ على مسألتين، أنه هو بالجسد يعني بالروح والجسد وفي اليقظة، خلافا لمن قال هو في المنام. هاتان مسألتان، وهذا هو الحق، وهو قول اسمع الآن يعد من الصحابة والتابعين، قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبو حب البدري وابن مسعود، تسعة من الصحابة. ثم قال: والضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري وابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإبراهيم والحسن يعني حسن البصري وإبراهيم يعني إبراهيم النخعي ومسروق مسروق بن الأجدع ومجاهد بن جبر وعكرمة وابن عباس وابن جغيث، هؤلاء 21 عالما ما بين الصحابين والتابعين. فهو دليل قول عائشة وقول الطبري وابن حنبل وجماعة كبيرة وعظيعة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. ثم قال: وقال أحد المحققين الأكذاذ، ويقصد بذلك ابن القيم، يقصد بذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 38، قال أحد المحققين الأكذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان، بعضهم يقول الإسراء كان مرتين، يقول: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. يقول: ويا عجبا، يعني تعجب ابن القيم ممن يقول أنه كان أكثر من مرة، ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50؟ يعني هل في كل مرة فرض عليه الصلاة ثم تنزل الصلاة من 50 تنزل 5 أو 10 إلى أن تصبح 5؟ يقول: هذا شيء عجيب. فيا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربي وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول الله جل وعلا: أمضيت فريضتي وكفرت عن عبادي. هذا لا يصلح أن يكون أكثر من مرة، يعني هل كل مرة يقول أمضيت فريضتي وكفرت عن عبادي؟ هذا شيء بعيد جدا. ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10. وهذا كلام ابن القيم كلام قيم وسديد، يدل على أن الإنسان قد يكون من أهل العلم ويغيب عنه شيء من العلم وهو شيء واضح، وقد يكون قريب جدا منه، قد يغيب على الإنسان شيء من العلم وهو أقرب ما يكون إليه. ابن عمر تعرفون أنه روى حديث أمرت أن أقاتل الناس الذي شرحناه في البخاري، وعمر بن الخطاب احتج على أبي بكر قال: كيف تقاتل الناس؟ وذكر الحديث بدون ذكر الزكاة. والصديق احتج بالقياس وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث عند ابنه عند ابن عمر عند ابن عمر، ولو كان عند أبيه عمر لاحتج به عمر على الصديق، ولما احتج بالعموم. فقد يغيب، حافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث: قد يغيب على الإنسان الكبير العالم العالم الفذ العظيم، قد يغيب عنه شيء من العلم وقد يعزب عنه شيء من العلم، وهذه مسألة فصلناها في شرح ذلك الحديث. فهنا من قالوا بأنه كان أكثر من مرة، ابن القيم يتعجب منهم بهذا الإيراد، كيف أن الله جل وعلا في كل مرة يفرض الطلاق 50 وفي كل مرة يكثفها وفي كل مرة يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعراج. الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، ولذا من المناسب أن نعرف به هنا. يقول المعراج في اللغة مفعال من العروج، وهو الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد فيها يعني، وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. يعني المعراج كأنه سلم من ذلك المكان إلى السماء يعرج عليه. والمقصود بالمعراج في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم، وسيأتي تفصيل ذلك، وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، يعني على صورته الحقيقية، له 600 جناح، له 600 جناح جبريل عليه السلام. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. ثم قال: قد دل الكتاب والسنة على ذلك، أما الكتاب فقد جاء ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، يعني أفتجادلونه على ما يرى، لأنهم جادلوه وكذبوه وطلبوا منه أن يأتي بالأدلة على ما ذكره وما رآه في رحلته في الإسراء، وقال له: صف لنا العير، صف لنا بيت المقدس. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته التي خلق عليها، صورته الأصلية الحقيقية. ذكرنا لكم أنه في درس الملائكة أنه رآه ببطحاء مكة في صورته الحقيقية، وقد سد الأفق. والمرة الثانية رآه فوق في السماء في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني الشجرة، كلمة السدرة شجر السدر معروف أنه شجر النبق، لكنه سيأتي الآن صفته، صفة هذا الشجر وهذه الشجرة سدرة المنتهى. ولماذا سميت بسدرة المنتهى؟ قيل سميت بذلك، قال ابن مسعود: لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها. وقال ابن عباس: لأن علم الملائكة ينتهي إليها. وقيل أنها تأوي إليها أرواح الشهداء، وقيل يأوي إليها جبريل والملائكة. عندها جنة المأوى، قيل أنها يأوي إليها أرواح الشهداء، إذ يغشى السدرة ما يغشى. الذي يغشى السدرة فراس من ذهب، يغشى سدرة المنتهى فراس من ذهب، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني ما مال البصر، لا يمين ولا شمالا، ما زاغ البصر، ما مال، ما جاوز ما رأى، أو ما جاوز ما أمر به. وهذا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك المكان لم يلتفت يمين أو شمالا، وهذا فيه أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما جاوز ما رأى أو ما جاوز ما أمر به. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من الآيات الكبرى العظيمة التي رآها، لأن الله قال له، قال في أول: لنريه من آياتنا. فالآيات العظيمة التي رآها، رأى جبريل على خلقته الحقيقية، ورأى سدرة المنتهى بهذه الصورة التي ذكرناها. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند السدرة ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس مسروق غشيها فراس من ذهب غشيها فراس من ذهب. مسروق بن الأجدع الهمداني قالوا سمي بهذا الاسم لأنه قد سرق في صغره ثم وجد بعد ذلك. مسروق بن الأجدع المحدث الكبير المعروف. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه وفيه يعني بعدما ذكر الإسراء قال ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن ما؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال لقد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم ذكر الراوي عروجه للسماوات وملاقاته الأنبياء يعني أنه رأى عيسى ورأى يحيى ورأى يوسف وإدريس وهارون وموسى في السماء السادسة ثم إبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى كما جاء هنا الآن ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها ورق هذه الشجرة العظيمة كآذان الفيلة آذان جمع أذن والفيلة جمع فيل فورقها عظيم جدا يعني أذن الفيل كبيرة فورق هذه الشجرة أو السدرة كبير مثل آذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال الثمار جمع ثمرة والمقصود هنا النبق كالقلال جمع قله وهي الجرة الكبيرة الجرة الكبيرة يعني كما نسميه الآن البلاطي الكبير قال يعني النبق بتاعها نبق كالجرار الكبيرة قال فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها يعني لما غشيها من أمر الله جل وعلا ما غشيها صارت جميلة فأجمل ما ترى لا يستطيع أحد أن يصف ذلك الجمال في تلك الشجرة فأوحى الله إلي ما أوحى فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال ما فرض ربك على أمتك قال قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك وموسى عليه السلام في هذا كان من أعظم الناس نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الناس نصحا لنا لأنه نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويسأل التخفيف لأن الأمة لا تطيق ذلك تخيل لو كانت الصلاة عندنا الآن 50 صلاة نختمها على 24 ساعة يعني كل ساعة 2 × 24 = 48 يعني صلاتين على الأقل في كل ساعة الناس الآن نجاهلهم ويجاهلون أنفسهم على 5 صلوات 5 صلوات على 24 ساعة يجاهلون أنفسهم فتخيل لو كان في كل ساعة صلاتين كان الأمر يكون عظيما وكان يكون ابتلاء عظيم ومحنة فموسى عليه الصلاة والسلام من أنصح الناس لهذه الأمة الأمة المحمدية فنصح فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم يعني بلوا بالعبادات وبالتكاليف فلم يستطيعوا القيام بها حق القيام قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 يعني أصبحت 45 فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 يعني 10 في الأجر فذلك 50 صلاة وكما سبق أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي الحديث. قال في آخر الحديث: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يعني موسى أيضا يقول ارجع، الخمس كثيرا، فيقول: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ومن فضله جل وعلا أن الذي يؤدي الخمس كما ينبغي يأخذ بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه أجر الخمسين، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله الحمد والمنة. قال: وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث الملك بن صعصعة وأبي ذر بن عباس الصحيحين وغيرهما. تنبيه، هذا تنبيه مهم، الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، وهذا ذكرناه في أول الكلام. ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، هذا تنبيه مهم، كما لا تشرع لهما الإسراء والمعراج صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، اللي هي صلاة الرغائب وتكون في رجب، الصلاة الرجبية، بل كل ذلك بدع منترة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. الحافظ ابن رجب، عفوا الحافظ ابن حجر، له كتاب اسمه تبيين العجب في فضل رجب، تبيين العجب في فضل رجب للحافظ ابن حجر، هو كتاب مطبوع، ويبين فيه أن الأحاديث التي رويت في فضل رجب أحاديث ضعيفة، ويبين فيه أيضا البدع التي تحصل في شهر رجب، ومنها ما سيحصل بعد أيام قليلة، ليلة 27 من الاحتفال بشهر بالإسراء والمعراج، الاحتفال الرسمي والاحتفال غير الرسمي في المساجد، وفي الحلوى والموالد إلى غير ذلك من البدع المنكرة. والآن سنعلق بعد قليل على هذا الأمر. يقول: قد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب، يعني تحديد الإسراء والمعراج أنه في ليلة 27 ويصلون صلاة الرغائب في تلك الليلة احتفالا بتلك المناسبة، من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع. لماذا؟ ولا ينشئ ذلك إلا جاهل أو مبتدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وهذا الحديث كما ذكر النووي يصلح حجة الرد على كل أهل البدع: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعلق على مسألة اليوم الذي يحتفلون فيه بإسراء والمعراج، إن هو ليلة 27. أقول: ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري في المجلد السابع صفحة 243 طبعة الريان، أن الأقوال في تحديد ليلة المعراج تزيد على 10 أقوال، أن هم الآن حدد الشهر وحدد الليلة، حدد الشهر وحدد الليلة، والعلماء اختلفوا، لا أقول في الليلة وإنما في الشهر، فاختلفوا في تحديد الشهر الذي حصل فيه الإسراء والمعراج على أكثر من 10 أقوال. أذكرها الآن باختصار، أذكرها لأهميتها، لأن بعض يقول: ما هذه الأقوال؟ قيل: قبل الهجرة بسنة، الهجرة كانت في الربيع الأول، بسنة يعني في الربيع الأول تقريبا، قاله ابن سعد والنووي وابن حزم. وقيل: قبل الهجرة ب8 أشهر، يعني يكون في رجب. وقيل: قبل الهجرة ب6 أشهر، يعني في رمضان. أو وقيل: قبل الهجرة بسنة في ربيع الآخر، رجحه ابن منير. وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين، يعني 14 شهر قبل الهجرة، يعني في محرم. وقيل قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر. حتى ابن فارس يعني كان في ذو الحجة. وقيل قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر يعني في شوال أو في رمضان إذا ألغينا الكهف. وقيل قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا حكى ابن عبد البر يعني على هذا يكون في رمضان. وقيل كان في رجب حكى ابن عبد البر وجزر بن النووي. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات حكى ابن الأثير. وقيل قبل الهجرة بخمس سنين ورجحه عياض. خمس سنين او سبع او ثلاث او ثلاث سنين او سنة يعني معناه في ربيع لان الهجرة كانت في ربيع الاول. فهذه اقوال اما ان يكون في رمضان او في رجب او في شعبان او في شوال او في ذي الحجة. فكيف لمن يجزم انه في رجب وانه في ليلة السابع والعشرين رجب او الثامن والعشرين؟ هذا جزم بدون دليل. ومن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له به علم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا بسرد هذه الاقوال من فتح الباري يتبين ما عليه كثير من الناس من الخطأ في هذه المسألة فضلا عن البدع التي تحصل فيه. ثم نقول لهم بعض هؤلاء يحتفل بالإسراء والمعراج ويأكل حلوى وأمشاط الحلوى وهو لا يصلي، وكما رأيتم أعظم ما فرض على هذه الأمة في الإسراء والمعراج هو الصلاة. هذه واحدة. الإسراء كان من المسجد إلى المسجد ومن المسجد الأقصى إلى السماء وانتهى بفرض الصلاة، فهذا يبين أهمية المساجد في حياة المسلمين. ثم أيضا هذه الحديثة العجيبة فيها رد على الأشاعرة بل كل المعطلة الذين يقولون بأن الله في كل مكان. إذا كان في كل مكان لماذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم السماوات إلى السماء السابعة وكلمه ربه جل وعلا من فوق السماء السابعة من فوق عرشه وفرض عليه الخمسين صلاة؟ على كلام هؤلاء الأشاعرة وغيرهم أنه في كل مكان، ومن الصوفية من يقول أنه في كل شيء وأنه حال، وماذا بالحلول الاتحاد ومن يقول بأنه كل شيء صورة للرب جل وعلا. نقول لكل هؤلاء المعطلة للعلو على اختلاف أصنافهم، إذا ما الفائدة في المعراج؟ لماذا عرج به؟ ومن سلم فوق السماوات العلى؟ ومن الذي قال له أمضيت فريضتي وكشفت عن عبادي؟ ومن الذي فرض عليه الصلوات خمس ثم خفف خمسا فخمسا أو عشرا فعشر إلى آخره؟ هذا كله فيه رد على من ينفون علو الله جل وعلا. فأنا أقول إن من أعظم فوائد المعراج إثبات علو الله جل وعلا على خلقه فوق عرشه. وهذه نكتة مهمة جدا تحتاج منكم إلى مزيد تأمل، لأن كما قلت فيها رد على كل تلك الأصناف من المعطلة. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث التاسع، القول في حياة الأنبياء عليهم السلام. ما مناسبة هذا المبحث لما سبق للإسراء والمعراج؟ مناسبته أن بعض الناس قد يظن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وسلامهم عليه في السماوات ورؤيته لهم في السماوات، قد يظن بعض الناس أنها يدل على أن الأنبياء لم يموتوا وأنهم أحياء. فأتوا بهذا المبحث ليبين القول في حياة الأنبياء وأنه كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبل الخلد، وأن الله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنا ميتون. الذي استثني من ذلك هو عيسى عليه السلام حيث رفع ولكنه سينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويكون في هذه الأمة بفرع محمد عليه السلام، ثم يموت في آخر الزمان ويؤمن به كل أحد بعد ذلك. فهذا مناسبة
القيام بهذا المبحث بعد المبحث السابق. تقول ذلك الأدلة على موت الأنبياء إلا ما ورد النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام إنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على مساءة بيانه. طبعا هذا فيه مخالفة للنصارى الذين يقولون بقتله وموته ثلاث أيام ثم رفعه، وتكلمنا على ذلك في درس يتعلق بعيسى عليه السلام والإنجيل والتوراة إلى آخر ذلك. فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ويعقوب نبي من الأنبياء وحضر الموت. وقال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك حتى مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني حتى إذا مات. يصح أن تقول على فلان فلان مات أو فلان هلك، وفي دروس الفرائض وفي كتب الفرائض والمواريث تقول هلك هالك عن ابن وزوجة وأم وأب، هلك هالك. فكلمة هلك ليس فيها نوع من التنقيص أو الذنب، وإنما هلك معناها مات. ومسائل الفرائض والمواريث دائما أو غالبا يكون في هذه الكلمة هلك هالك عن زوجة وأم وأب، هلك هالك عن ابن وبنت وهكذا. حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، إذن هذا موت يدل على موت سليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني تأكل عصاته. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمد عليه السلام إنك ميت وإنهم ميتون. هاتان كلمتان واضحتان إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا في رد على الذين يستغيثون به ويقولون يا محمد اشفيني، يا محمد انقذني، يا محمد نجح ابني، يا محمد اريد ولدا او بنتا. هذا فيه رد على الذين يستغيثون به صلى الله عليه وسلم ميت ولكنه يحيا كغير من الانبياء وكغيره من الارواح الحياة البرزخية التي سنتكلم عليها بعد قليل. فلا يجوز ان يستغاث به، ولا يجوز ان يدعى، ولا يجوز ان يسأل من دين الله سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت اليهم انفسهم، ففي الآية الاعلام للصحابة بانه يموت، وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة كل نفس ذائقة الموت. عمر بن الخطاب من شدة الذهول يوم موت عليه السلام توعد وقال لا أقطعن أيدي وأرجل رجال يقولون أو يزعمون أن محمد عليه السلام قد مات وإنما قد ذهب للقاء ربه. فجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت فقبله وقال له طبت حيا وميتا، ثم خرج وقال من كان يعبد الله، من كان اولا يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الايه. قال عمر كانني اول مره اسمع هذه الايه، فخر عمر من هول هذه الحادثة ومن هول هذه الصدمات. لكن الصديق في مواقفه العظيمة في هذا الموقف وموقفه من الردة سجل هذه الكلمات العظيمة. قال فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء عليهم السلام وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر إلا ما أخبر به الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه، كما قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي. أهل العلم فسروا هذه الكلمة بعدة تفسير. متوفيك المراد الوفاء هنا النوم، أو متوفيك المراد القبض قابضك ورافعك، أو من المقدم والمؤخر يعني يا عيسى إني رافعك ومتوفيك، كما تقول جاء محمد وعلي ولا تقصد أن محمد جاء قبل علي، جاء بكر وزيد، ولا تقصد أن بكرا جاء قبل زيد. فهذه أقوال ثلاثة، وذكر الطبري في تفسيره. فدلت الآية على رفع الله لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في الآية في قوله تعالى متوفيك، فقد جاء في التفسير أن توفيه ورفعه إليه، وهذا القول في التفسير مروي عن ابن جريج. ولذلك ذهب ابن جرير، لكن ابن جرير كما قلت قال ابن جرير في التفسير إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض، قابضك ورافعك إلي. فابن جرير يفسرها بهذا قابضك إلي ورافعك إلي، لتواصل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها. اختلف الرواة في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل وفي آخر الزمان يموت كما يموت الناس، ويصلي عليه أهل الإسلام ويدفنونه كما يدفنون الناس. انتهى من الطبري. وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى الآيات. فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة، فقال تعالى وإن من أهل كتابي إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى، يعبدونه لماذا؟ لأنهم يزعمون أن عيسى صلب عليه. إذا كنتم تعتقدون أن عيسى صلب عليه ومات عليه، فالمفروض أن تضعوا الصليب تحت أرجلكم، لا تضعونه فوق أعناقكم وعلى صدوركم. وهذا عقل عجيب وتفكير غريب، يقدسون أو يبدلون ويعظمون الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه، فينزل في آخر الزمان يقتل الصليب الذي يعبدونه، ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويستحلون أكله، ويضع الجزية كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى، يعني يضع الجزية فلا يقبل من أهل الذمة الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقد جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى، كما قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ثم قال ورفعناه مكانا عليا. قال مجاهد بن جبر المفسر الكبير إدريس رفع كما رفع عيسى، وعن ابن عباس قال رفع إلى السماء يعني السادسة، رفع إلى السماء السادسة فمات بها، وهكذا قال الضحاك ابن مزاحم. وقال آخرون رفع إلى السماء الرابعة، والعلم في ذلك عند الله تعالى. قال الحسن ورفعناه مكانا عليا يعني الجنة، وإنما القصد من إيراد قصة إدريس عليه السلام أو مناسبته أن الخلاف فقط في موت إدريس من عدمه، مع أنه مقطوع هذا يقول، وإنما قصد حصول الخلاف لأهل العلم في موت إدريس من عدمه هذا مع القطع لأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت، لعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهم السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم، لما تقدم النصوص والواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أسهل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء في حديث المعراج ومن رؤيتنا لبعض الرسل في السماء، وتكليمه لهم على ما جاء ليس أنك كما ذكرناه قبل قليل. ثم قال: ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت أو رأيت ليلة أسلي بي على موسى رجلا آدم يعني أثمر طوالا كأنه من رجال كنوءة قبيلة في اليمن حي من أحياء اليمن، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، المربوع يعني بين الطويل وبين القصير، مربوعا أو مربوع الخلق يعني بين لا طويل ولا قصير، إلى الحمرة والبياض يعني بين الأحمر والأبيض، سبط الرأس أو سبط الرأس يعني شعره مسترسل ليس فيه تكسير، يعني يسموه شعر سائح يعني ليس فيه تكسير. ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. المشكلة في هذا أنهم اعتقدوا حياة الأنبياء وبنوا على هذا دعاء الأنبياء والاستغاثة بالأنبياء وسؤال الأنبياء، كما قلت يسألونهم كل شيء، يسألونهم الولد والمال ويسألونهم الصحة والعافية والنصر على الأعداء وغير ذلك. يقول: الحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت في النصوص في حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه في حق إدريس وأما أو في أمر إدريس، وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ويشك في ذلك وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك، فيفسر ذلك. إذا ماذا رأى في السماوات وبمن صلى؟ يقول: وذلك أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم. رأى الذي رآه في السماء أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم يعني في أشكال أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم، وهذا الذي عليه الأئمة المحققون أهل السنة. ثم قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة ويقصد بذلك ابن تيمية ويقصد بأحد الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كلامه هنا في المجلد الرابع صفحة 329، قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا إلى آخر ما ذكر في الإسلام، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. قال: قد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء ليس صحيح، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قيل في إدريس، وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. هذا كلام ابن تيمية. وعلى أنه ينبغي أن يقرر هذا أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، أرواحهم تنعم في السماء، وكذلك أرواح الشهداء فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت يعني أرمت عظامك أو أرمت أنت يعني بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها والله تعالى أعلم. وأنا أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، لأن في بعض الأشياء عندهم محاضرة عن الشيعة والرافضة، فنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله تنصر.